أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلنا إلى الدرس 23 الحقيقة والمجاز، وصلنا إلى فاحترج بقيد المستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال وبعد الوضع. كان الكلام في الحقيقة والمجاز، قال في الحقيقة هي في الأصل حقيق، أن كلمة الحقيقة بدون التاء المربوطة أصلها من حقيق بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول، يعني مرة يكون اسم فاعل ومرة اسم مفعول. من حق الشيء إذا ثبت هذا الشيء، فثبت هذا الشيء عندي فعل وفاعل فيكون بمعنى الفاعل، ثبت الشيء فعل وفاعل. فإذا قلنا حقيق من ثبت الشيء يعني يكون بمعنى الفاعل لأن فعل وفاعل. ومرة يكون من حققته إذا أثبته، يعني أثبتت أنا الشيء، فالشيء يكون مفعول به، فذلك يقول بمعنى المفعول. فحقيق إذا كان بمعنى ثبت الشيء يكون بمعنى الفاعل، أما إذا كان بمعنى ثبت الشيء يعني أثبت شخص الشيء فيكون بمعنى المفعول. بعيد بعيد،
ما هذا المقصود
الآن؟ كلمة حقيق، كلمة جريح، شنو المقصود منه؟ مجروح،
واحد جريح،
جريح جريح يعني نقدر نقول اسم فاعل يعني هو الذي يجرح. كلمة جريح هو الذي يجرح، جريح بمعنى جريح اسم فاعل، عدل؟ على وزن فعيل من صيغ المبالغة، يعني بمعنى اسم بمعنى الفاعل. المفروض الجريح يعني الذي يجرح الآخرين، لكن الجريح بمعنى المجروح يعني الذي جرح من قبل الآخرين. وهي حقيق على وزن فعيل، حقيق على وزن فعيل. مرة ممكن نقول حقيق يعني الذي تحقق، هو يعني ثبت. فإذا ثبت مثل ما نقول جرح، ومرة جرح جريح بمعنى هو الذي يجرح يعني الجارح، ومرة جريح بمعنى المجروح هو اسم المفعول. نفس الشيء حقيق مرة بمعنى حاقق إذا كان صح، حاقق على وزن فاعل، ومرة بمعنى محقوق كنا مجروح، بس أبي أبينها على أساس فاعل. حاقق قد تتغير بالصرف يصير شيء آخر، حاق شيء ما لنا شغل، حاقق ومحقوق. فإذا كان على أساس معنى حاقق يصير فاعل إذا كان بمعنى يعني ثبت الشيء، أما إذا كان بمعنى محقوق يعني محقق فيكون بمعنى المفعول. وضحت ولا ما وضحت؟ نعيد بعد بعبارة أخرى، أقول أنه وزن فعيل مرة يكون بمعنى اسم الفاعل ومرة بمعنى اسم المفعول. شو الجريح؟ شو معنى الجريح؟
هذه مقدمة يعني على
الصرفية. نعم، الآن كلمة حقيقة اللي هو على وزن فعيل مرة يكون بمعنى فاعل ومرة بمعنى مفعول. فإذا كان بمعنى حقيق بمعنى فاعل اللي قلنا بمعنى يعني حاقق إذا كان، فمعنى ذلك فاعل. أما إذا كان بمعنى محقوق يعني محقق يعني مثبت يعني أثبتناه فيكون بمعنى المفعول مثل المجروح. فإذا قلنا جريح مرة بمعنى جارح ومرة بمعنى مجروح. باللغة نفس كلمة فعيل، كلمة فعيل في الصرف يكون بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول. فالحقيقة مشتقة من فعيل من حقيقة. نقل إلى الكلمة الثابتة. الآن ليش هذه الكلمة الثابتة نسميها حقيقة؟ لأن من ثبت الشيء بمعنى الفاعل أو بمعنى المثبت بمعنى المفعول. كلمة ثبتت أو كلمة ثبتت، مرة فاعل مرة نائب فاعل، نائب فاعل يعني مفعول بالأصل مفعول. والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية. بعض الكلمات إذا بتحولها إلى اسم تجعل عليها التاء، هذه مو تاء التأنيث مثل قائم وقائمة، ذيش تاء تأنيث. احنا نتكلم اكو تاء نوع من التاء تتحول الكلمة من وصف، لأن حقيقة فاعل يعني وصف، أو مفعول يعني وصف.
أنا أدعو على أي وصف إلى التاء تحول الوصف.
بعض الأوصاف، بعض الأوصاف تقدر تحولها إلى اسم عن طريق التاء. التاء أنواع عندنا أقسام، منها تاء الفاعل اللي تدخل على قائم تحولها قائمة يعني تحولها إلى الأنثى.
إيه؟
الآن كلامنا عن التاء اللي تحول من الوصف إلى الاسم.
نعم.
يعني مشترك، التاء مشترك لفظي. في المقدار انتقل. وفي الاصطلاح يعني المعنى الاصطلاحي للحقيقة، الكلمة المستعملة في معنى وضعت له. إذن عندي عملية وضع، أن هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى في اصطلاح به التخاطب. الآن راح يبين هذا التعريف، الآن راح يبينه يشرح. فالكلمة مستعملة في معنى وضعت له في اصطلاح به التخاطب، يأتي إلى هذا التعريف القيود الموجودة في التعريف حينما قال الكلمة المستعملة، فاحترز بقيد المستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال وبعد الوضع. الآن أول ما الشخص يأتي يضع لفظا لمعنى قبل ما يستعمله، نقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى قبل الاستعمال، لكن بعد الاستعمال نقول هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى. فعندك بعد وضع اللفظ للمعنى قبل ما تستعمله. الآن هذا الواضع يرى هذا الحيوان المفترس، يقول وضعت لفظ الأسد لهذا الحيوان المفترس بعد ما استعمله. لفظ أنه يقولون أن مثل يعرب بن قحطان مثلا وضع هذه الألفاظ، أو أنه مجموعة من العرب كانوا مجتمعين في خيمة فقالوا هاي يا أبو الحيوان المفترس شنسميه اتفقوا إنه يسمونه أسد، فقالوا وضعنا كلمة الأسد لمعنى الحيوان المفترس. طلعوا من الخيمة بدأوا يقولون أيها الناس الأسد قادم بالاستعمال. قال الاستعمال بعد ما كان داخل الخيمة يضعون في هذا المجمع، مجمع اللغة العربية داخل الخيمة، الآن طلعوا بدأوا يستعملون الكلمة.
يعني قبل ما يقولنا هذا هو أسد، الصورة هذه قبل
حفظ الاسم، يعني كانوا يعرفون الأسد الحيوان بس ما له اسم، مثل الآن المخترعات الحديثة مو قاعد يحطون لها اسماء، مثل الساتلايت يسمونه قمر صناعي. أول ما حطوا قمر صناعي مجمع اللغة العربية يطبعون لك كتاب، تشوف أنه تروح تبحث ساتلايت حاطين مثلا القمر الصناعي. الآن يبدأون الاستعمال مثلا بالتلفزيون، يطلع في الإذاعة يتكلم في الفضائيات يتكلمون والقمر الصناعي يتجسس على تلك الدولة وكذا، بعد وين يروح الذهن؟ للمعنى اللي هو الساتلايت عندهم باللغة. فإذا أول ما يبدأ عملية الوضع، وضع اللفظ للمعنى، فيحطون اللفظة يقولون أن هذا اللفظ يعبر عن هذا المعنى، ثم يبدأ الاستعمال، استعمال هذا اللفظ لهذا المعنى، أنت تستعمله وأنا استعمله وفلان استعمله، فصار عندنا استعمال بعد الوضع. فإذن كلامه حينما قال فاحترز بقيد المستعملة، يعني الكلمة المستعملة، عن الكلمة قبل الاستعمال وبعد الوضع، يعني بقيد المستعملة يعني بعد الاستعمال. الكلمة عندي حالة الكلمة قبل الوضع وبعد الوضع وبعد الاستعمال. قبل الوضع ما عندي لفظ لمعنى، بعد الوضع يضعون هذا اللفظ لهذا المعنى، ثم يبدأ استعمال اللفظ في هذا المعنى. فحينما قال الكلمة المستعملة يعني ما قاعد يتكلم عن اللفظ الموضوع فقط، وإنما هذا اللفظ الموضوع بعد استعماله،
يعني وضع واستعمل وتداول.
عن الكلمة قبل الاستعمال وبعد الوضع، لأنها لا تسمى حقيقة ولا مجازا. الكلمة قبل الاستعمال لا يسمى بالحقيقة ولا بالمجاز. يعني الآن وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، نقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، بعد ما أقول حقيقة ومجاز. الحقيقة والمجاز يأتي بعد الاستعمال، فيصير عندي استعمال حقيقي إذا استعملنا اللفظ في نفس المعنى الموضوع له، يسمونه استعمال حقيقي، أو في غير المعنى الموضوع له يصير استعمال مجازي. أعيد مرة ثانية، أول خطوة قبل ما نستعمل أي لفظ الآن الألفاظ مستعملة، نرجع أنه هناك واضعون لمثل هذه الألفاظ تأتي إليهم، مثل ما في المخترعات الحديثة، مثل نفرض أن الكمبيوتر يسمونه حاسوب، طبعا هناك أيضا يعني يحاولون أنه الصيغ الصرفية يستعملونها بحيث تصير كلمة عربية، مثل المذياع، مثل التلفاز اللي هي أسماء آلات، فيستعملون على الأوزان الصرفية الموجودة عندنا. فيأتي هذا المخترع الجديد الآن يضعون له لفظ القمر الصناعي في مجمع اللغة العربية، ضمن اجتماع موجود، أكو مجمع في القاهرة، في دمشق أكو، في بغداد أكو سابقا الآن ما أدري بعد على كل. فيأتون وكل سنة تقريبا يطلعون كتاب جديد 2011-2012 عن الكلمات المستعملة في اللغة العربية، يدخلون فيها المخترعات الحديثة. إذا شايفين الكتب هذه مثل المعجم الوسيط وغيره، هذا صادر من كأنه من القاهرة، من مجمع اللغة العربية في القاهرة. فهذه المخترعات الحديثة يضعون لها ألفاظ. الآن أول ما يقول بأن القمر الصناعي موضوع لهذا المعنى اللي هو أنه يبعثون في الفضاء مثل القمر، يقدر يلتقط عن طريق الاتصالات، يصير يسهل عملية الاتصال، يسمونه قمر صناعي. الآن في حالة الوضع قبل ما يستعملون اللفظ، نقول بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هل هذا حقيقة أو مجاز؟ نقول ماكو لا حقيقة ولا مجاز، لأن الحقيقة والمجاز يكون بعد الاستعمال. فنقول استعمال حقيقي واستعمال مجازي، ما عندنا موضوع حقيقي وموضوع مجازي، إنما بعد الاستعمال. فإذا استعملت اللفظ في نفس المعنى الموضوع له، فنقول أن هذا استعمال حقيقي، استعملته في غير المعنى الموضوع له يصير استعمال مجازي. مقدار كافي؟
إذا بعد
استعمال اللفظ، لا يطلق على اللفظ، لا يطلقان على اللفظ إلا بعد استعمال اللفظ، لأنها لا تسمى حقيقة ولا مجازا. وبقيد معنى وضعت له، قال في معنى وضعت له عن الغلط، نحو خذ هذا الكتاب، مشيرا إلى فرس. عند غلط بدل ما يقول فرس قال كتاب، يقول أقرب، بدل ما يقول فرس قال جرس، يكون أقرب، حتى الواحد أحيانا يشتبه بالألفاظ المتقاربة. قال خذ هذا الجرس، وهو قصد الفرس، هذا غلط مو معنى موضوع له. فإذا معنى وضعت له عن الغلط، لأن الكتاب لم يوضع للفرس، وإنما نفس لفظ الفرس وضع لمعنى الفرس. وبقيد في اصطلاح به التخاطب، يعني هذا المعنى مثل الأسد موضوع لهذا الحيوان المفترس. أنت بالغلط أشرت إلى أسد، صورة أسد، وقلت هذا نمرود، بالغلط، غلط. بدل ما تقول أسد قلت نمر، وبعدين راح تصلح، لا أقصد الأسد. لما قلت هذا نمر وأنت تشير إلى الأسد، هل هذا معنى وضعت له؟ فإذا مو وضعت له، ما وضعنا له. فإذا ممكن يكون كلمة مستعملة، ولكن إذا عندك غلط لا يكون في المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة. وبقيد في اصطلاح به التخاطب، عن المجاز يعني احترز عن المجاز، لأن خلينا فاحترز بقيد المستعملة، واحترز بقيد معنى وضعت له، واحترز بقيد في اصطلاح به التخاطب. احترز يعني راح نخرج خارج الدائرة، لأن القيود تدخل وتخرج. واحترز بقيد في اصطلاح به التخاطب يعني يخرج خارج التعريف، عن المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الذي وقع به التخاطب. خلنا نأخذ المثال ونطبق. كلفظ الصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنه يكون مجازا. الآن شنو معنات الصلاة في العرف الشرعي؟ صلاة المخصوصة. إذا الآن قاعد تتكلم في كتاب فقهي، لما تقول الصلاة ذهن وين يروح؟ الصلاة المخصوصة، يعني حقيقة في الصلاة المخصوصة. لا لا، أنت قاعد أشرح إن شاء الله، نرجع الآن للغة، داخل للغة الآن كلامنا في الشرع. إذا في كتاب فقهي يقول لك الصلاة وهي الدعاء، هذا استعمال مجازي في كتاب الفقه. إذن المعنى الحقيقي في كتاب الفقه الصلاة بمعنى الصلاة المخصوصة، إذا استعمل اللفظ في الدعاء يكون مجازا. إذن الكتب اللغوية تبحث في الكتب اللغوية يقول لك الصلاة يساوي الدعاء، الصلاة يساوي الدعاء. فإذا استعملت لفظ الصلاة في الصلاة المخصوصة، الصلاة المخصوصة شو تصير؟ تصير مجاز، لأن موضوع للدعاء واستعمل في غير المعنى الموضوع له. فإذا كنت في اللغة استعمال الصلاة في الدعاء يكون حقيقة، استعماله في الصلاة المخصوصة يكون مجاز. بالعكس في الشرع إذا تستعمل الصلاة بمعنى الصلاة المخصوصة حقيقة وبمعنى الدعاء يكون مجاز. فنرجع للعبارة. وبقيد في اصطلاح به التخاطب، يعني أنت الآن قاعد تتخاطب في دائرة اللغة أو في دائرة الشرع؟ اصطلاح به التخاطب، التخاطب في اللغة أو في الشرع أو في الفيزياء أو في الكيمياء، حدد المجال اللي قاعد تتكلم فيه تتخاطب مع الآخر. عن المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر، يعني في علم آخر، مصطلح لا يكون في اللغة وإنما يكون في علم آخر، في اصطلاح آخر غير الذي وقع به التخاطب كلفظ الصلاة. مثاله الآن إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع والفقه في الدعاء فإنه يكون مجازا، لأنه في الشرع كلمة الصلاة موضوعة للصلاة المخصوصة. وإن كان حقيقة بهذا المعنى في اللغة لأنها وضعت في اللغة بمعنى الدعاء ووضعت في الشرع للأركان المخصوصة. إذا حد الدائرة وين تبي تتكلم؟ هذا الذي فيه التخاطب أين؟ في أي علم؟ في أي مجال؟
إذا كان في اللغة حقيقي،
إذا كان في اللغة نعم بمعنى الدعاء، تستعمله في الصلاة يصير مجاز. بالعكس في الفقه تستعمله في الصلاة حقيقة، في الدعاء مجاز.
طبعا
حسب المخاطب. قرينة صارفة لأنها مجاز. قد تكون هناك كلمات مشتركة بين الفيزياء والكيمياء مثلا في العلوم، إذا كان اثنين فيزيائيين يتكلمون في قسم الفيزياء بالجامعة يتكلمون بالمصطلح الموجود عندهم، قد يكون واحد من الكيمياء جاي قاعد يسمعهم يقول لهم شنو هذا قاعد تستعملون المصطلح غلط، ولا مصطلح الكيمياء غير مصطلح الفيزياء، لأن الفيزياء يبحث عن الأشياء الطبيعية والكيمياء يبحث عن التفاعلات. شوف مثلا ذرة يدرس بالكيمياء ويدرس في الفيزياء، بحث مشترك بين الفيزياء والكيمياء، لكن بمصطلحات خاصة في علم الكيمياء، مصطلحات خاصة في علم الفيزياء. الآن كلمة تيار، الآن باللغة تيار، تيار البحر، تشوف في الكهرباء يستعملون تيار كهربائي، صار معنى ثاني مو نفس المعنى ذا. فإذن عندهم مصطلح جديد لهذه الكلمة، طبعا له علاقة بالمعنى اللغوي بطريقة أو بأخرى، يعني حينما يبحثون عن الكلمات يأتون إلى اللغة يحاولون من خلال اللغة يأخذون الكلمة المصطلح، لكن يعطون معنى جديد في هذا العلم. والوضع، ما معنى الوضع؟ والوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه لا بقرينة تنضم إليه. إذن ما معنى الوضع؟ يعني أعين لفظا لهذا المعنى بحيث أنني كلما استعملت هذا اللفظ انتقل ذهني إلى معنى هذا اللفظ، إلى المعنى. على أي بحث في منطق عندك؟ بحث الدلالة لطرقة الباب يدل على وجود طارق خلف الباب، فعندي دلالة طرقة الباب تدل على وجود طارق خلف الباب، فهذا اللفظ يدل على هذا المعنى من بحث الدلالة. هل تحتاج إلى قرينة لتعيين المعنى؟ إذا قلت رأيت أسدا، شنو يأتي في ذهنك؟ الأسد الحقيقي، الحيوان المفترس. فإذا إذا لم تكن هناك قرينة في الكلام ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى الموضوع له، وبعد الاستعمال نسميه المعنى الحقيقي، قبل الاستعمال نسميه موضوع له، بعد الاستعمال نسميه معنى حقيقي، هو نفس المعنى. فإذا عندي حد فاصل، الكلمة قبل الاستعمال تكون موضوعة لمعنى معين، فالمعنى موضوع له، بعد الاستعمال المعنى مستعمل فيه، فيكون هذا المستعمل فيه إما معنى حقيقي مع عدم القرينة، وإما معنى مجازي مع وجود القرينة الصارفة. بدون وجود القرينة إذا كان لللفظ معنى حقيقي واحد، لكن إذا تعدد المعنى الحقيقي الكلمة الواحدة، العين مثل العين تدل على العين الدامعة والعين النابعة، فإذا بعد الاستعمال تحتاج إلى قرينة لتحديد المعنى في المشترك اللفظي، هذه القرينة تسمى بالقرينة المعينة مو الصارفة، الصارفة في المعنى المجازي. أما في مع تعدد المعاني الحقيقية في هذه الحالة أحتاج إلى قرينة معينة لتعيين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية في المشترك اللفظي. إذن ما تحتاج إلى قرينة إذا كان المعنى واحد، وإذا كان المعنى الحقيقي متعدد فتحتاج إلى القرينة المعينة. نعم في المجاز إذا عندك قرينة صارفة تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، هذا نسميه قرينة صارفة لأنها تصرف الذهن من معنى إلى معنى، من معنى الحقيقي إلى معنى المجازي. شنو هو قرينة؟ مقالية أو مقامية؟
يعني مثلا إحنا كان بالحوزة أقول مثلا اليوم كان أسد بالحوزة،
القرينة نوعين، إما بالكلام وإما بالوضع بالحال بالمقام. شيل الوضع حتى لا يصير مشترك لفظي، على حسب المقام، تفي مقام معين. فخرج من تحريف الحقيقة المجاز دون المشترك، يعني اللفظ المشترك، لأنه حتى في اللفظ المشترك عندي وضع، ولكن وضع لمعاني متعددة. فالعين مثلا نفرض في قبيلة من القبائل مجمع اللغوي اجتمعوا قالوا وضعنا لفظ العين للعين الباصرة، قبيلة ثانية وضعت لفظ العين للعين النابعة. فالآن ترجع لكتب اللغة، العين باصرة أو نابعة، فيضعون موضوع لمعنيين. ففي هذه الحالة حينما قال والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه لا بقرينة تنضم إليه، يعني لا بقرينة صارفة تنضم إليه حتى ينتقل إلى المجاز. فإذا قلنا بأن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على عدة معاني فنحتاج إلى القرينة المعينة.
يعني
لا بقرينة صارفة، أكتب يقصد الصارفة، ما يتكلم عن القرينة المعينة في المشترك اللفظي. لذلك قال فخرج من تعريف الحقيقة المجاز دون المشترك، لأن المشترك داخل في الحقيقة، لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه، من المعنيين أو أكثر من معنيين، على كل من المعنيين أو أكثر بنفسه. قد تكون كلمة لها ثلاث معاني أربع معاني، إذا معنيين من باب المثال. لا
في حالة كلمة مقيمة صارفة
ينتقل الذهن
الكلمة في
ما هو لعلمها. مرة ثانية سؤالك،
في حالة عدم وجود مقيمة صارفة الكلمة لم تستخدم في المعنى،
راح يفهم المعنى اللي موضوع له، ذهنك ما راح ينتقل إلى المعنى المجازي. إذن قد استعملت المعنى المجازي ولكن لم يأتي بالقرينة الصارفة، الذهن وين يروح؟ في المعنى الحقيقي. الآن تقصد رأيت أسدا، تقصد في الحوزة أنه أستاذ مثلا، تقول رأيت أسدا، الذهن وين يروح؟ الأسد الحقيقي.
بس أعرف أنه إذا ما استعمل المعنى ما يكون حقيقي،
يعني هو قصد أنه استعمل في المجازي بدون قرينة، مو؟
لا، الكلمة استخدمت في غير المعنى الموضوع له،
لازم تفرق، ما يصير، ما لابد إذا استعملت الكلمة في غير المعنى الموضوع له المتكلم لابد يقيم قرينة، إذا ما أقام قرينة السامع راح ينتقل للمعنى الحقيقي. رأيت أسدا في الحوزة، هاي في الحوزة يعني مو الأسد الحقيقي، هاي قرينة، كلمة في الحوزة قرينة على أنك لا تريد المعنى الحقيقي.
يعني المقام ما يدل
على
المجاز. إذا شفنا قرينة صارفة
لازم
ما تشيل. لازم تكون موجودة، إذا ما موجودة مع المجاز الذهن ينتقل للمعنى الحقيقي.
يعني مثلاً المجاز والقرينة الصارفة ما يعني ما في
اتصال بين. أنت الآن كمتكلم لما تتكلم أنت في ذهنك الآن معنى مجازي، تبي تنقل هذه الصورة حق السامع. راح تأتي طبيعي كلام عرفي، الآن نتكلم على الظهور العرفي، فطبيعي في مجال التخاطب بين الناس إذا كان لا يريد المعنى الحقيقي يريد المعنى المجازي، هو بالكلام المتعارف أنه يأتي بالقرينة الصارفة، متعارف في كلامنا. إذا ما أتى بالقرينة الصارفة مثلا قال رأيت أسدا، راح يسألك وين شفته؟ بحديقة الحيوان. يروح ذهنه وين؟ إلى حديقة الحيوان. شنو أمس خليت عيالك حديقة الحيوان مثلا، ما يأتي في ذهن المعنى المجازي. إذا كان المتكلم يريد المعنى المجازي فلا بد أن يأتي بالقرينة الصارفة، لا بد أن يأتي. إذا لم يأتي بالقرينة الصارفة السامع ينتقل ذهنه إلى المعنى الحقيقي، إلى المعنى الموضوع له. إذن في الوضع يدخل المعنى الواحد ويدخل المعاني المتعددة، يعني اللفظ المشترك، المشترك اللفظ مع وجود المعنى الواحد لا تحتاج إلى قرينة، مع وجود تعدد في المعاني تحتاج إلى القرينة المعينة، مع كون اللفظ مستعمل في غير المعنى الموضوع له يكون مجازا، وفي المجاز تحتاج إلى قرينة صارفة. خلاصة الدرس. المجاز، أكو سؤال على هذا السابق؟ وهو في الأصل مفعل يعني مجوز، وهو في الأصل مفعل يعني مجوز، من جاز المكان يجوزه إذا تعداه. إذا الاشتقاق من يجوز يعني يتعدى المكان إلى مكان آخر، ينتقل من مكان إلى مكان آخر، نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي وانتقلت إلى مكان آخر. تجاوزنا من المعنى الحقيقي، من المعنى الموضوع له إلى المعنى غير الموضوع له، فصار عندي سموه بالمجاز لأنه فيه تجاوز. فأصل الكلمة مجوز، في الصرف يغيرون، يقدمون الفتحة ويؤخرون السكون فيقولون مجوز، ثم تنقلب الواو الساكنة إذا كان مفتوح ما قبلها، تنتقل تصير ألف فيقولون مجاز. أخذت بالصرف هذا؟ إذا كانت الواو ساكنة وقبلها فتحة تتحول إلى ألف. ليش؟ الله صلى على محمد وآل محمد. بالصرف هذا خذيتوه، هذا المفروض يعني.
أصول تاريخ كيمياء فيزياء في مدرسة محمد الجهيد على هم
نفسه يعني تهم محمد الجهيد، أطلع
محمد
الجهيد أروي
وعلى ما عرف أستنبط حظ
لا إله إلا الله. وهو في الأصل مفعل يعني مجوز، وزن نيب الفتحة مكان السكون والسكون مكان الفتحة فصير مجوز. وإذا كانت عندي واو ساكنة قبلها فتحة تتحول إلى ألف فيقولون مجاز. ويكون على قسمين مفرد ومركب. نعم أخذتوا أنتوا اللفظ المنقول منطق المظفر، داعم للرجوع لمنطق المظفر، نزلوا حسبوا كم الحرارة، نزل شوي، احتريت أنا نزل شوي سيد سويت فينا بعدنا ما طلعنا من الصف. فإذا نقل يعني الآن أصل الكلمة مفعل يعني مجوز بالمعنى اللغوي، شنو من يجوز إذا تعدى من مكان إلى مكان آخر، يعني إذا انتقل من مكان إلى مكان يقول هذا من كلمة يجوز، يجوز جازه، جازه يعني أنه انتقل من مكان، تجاوز من مكان إلى مكان. هذه الكلمة الآن ننقلها إلى بحثنا في البلاغة، فصير من باب اللفظ المنقول، مثل ما أنه لفظ الصلاة نقل من الدعاء إلى الصلاة المخصوصة، صار عندي لفظ منقول. فنقلنا هذه الكلمة في علم البلاغة بمعنى أنه يجوز من مكان إلى مكان، فصار عندي يجوز من معنى إلى معنى، يعني ينتقل من معنى إلى معنى، من المعنى الموضوع له إلى المعنى غير الموضوع له، فصار عندي مجاز. ويكون على قسمين مفرد ومركب. المجاز المفرد هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، يعني في غير المعنى الموضوع له، ما وضعت له غير ما وضعت له يعني غير المعنى الموضوع له، في اصطلاح به التخاطب، يعني في المجال اللي قاعد نتكلم في اللغة في الفقه في أي علم من العلوم في مجال التخاطب، على وجه يصح مع قرينة صارفة عدم إرادة المعنى الموضوع له. يعني حينما تأتي بالقرينة الصارفة أنت تصرف ذهن السامع من معنى هو المعنى الموضوع له وتريد المعنى غير الموضوع له، فلا تريد المعنى الموضوع له، يعني عدم إرادة، لا تريد المعنى الموضوع له بالقرينة الصارفة، تريد المعنى غير الموضوع له. الآن يناقش التعريف، القيود الموجودة في التعريف، وبقيد في اصطلاح به التخاطب دخل المجاز. قل دخل المجاز، ما نحتاج إلى نائب فاعل. دخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا. إذن في اصطلاح به التخاطب، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء استعملت مجازا، في معنى الصلاة المخصوصة يكون استعمال مجازي. في مجال الفقه، مجال التخاطب في الفقه، الصلاة موضوعة للصلاة المخصوصة، إذا استعملنا اللفظ في معنى الدعاء يكون استعمال مجازي. دخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر، في علم آخر، في مجال آخر كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء يكون مجازا، فإنه ليس بمستعمل فيما وضع له في اصطلاح الذي في اصطلاح أو في اصطلاح الذي هو الذي وقع به التخاطب أي في الشرع.
يعني المجال الشيخ لو بقول واحد عربي ولا مسلم لا تنفع للصلاة. أنا دي قصد
الدعاء، كلامك إذا كان في المجال اللغوي يفهم أنه يعني أسألك الدعاء يصير أسألك الصلاة.
شلون؟
أسألك الدعاء يعني أسألك الصلاة.
هذا إذا كان
بالمجال اللغة.
مجال اللغة.
مجال اللغة، كتاب اللغوي.
نعم.
روح الآن ابحث في كتب اللغة الصلاة بمعنى الدعاء. وقولنا في التعريف على وجه يصح، اصطلاحا به التخاطب على وجه يصح، يعني مع العلاقة. إذن هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز، حينما تريد أن تنتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى، من المعنى الموضوع له إلى المعنى غير الموضوع له، هناك علاقة بين المعنيين، ما تنتقل إلى معنى ليس له علاقة. تستعمل في
الحقيقة لا عنده علاقة بالنسبة بينه وبين المجاز.
المجاز نعم، ولا شلون تنتقل؟ الذهن شلون ينتقل؟ رأيت أسدا في الحوزة، والأسد يعني لفظ واحد من الطلبة، يكون فحل يعني متقن كل العلوم في الحوزة، هو متقن العلوم، فقلت رأيت أسدا. إذن هذا الذي أنت قلت عن أسد كمعنى مجازي، إذن له علاقة بالحيوان المفترس، يعني أكو وجه شبه بينهما. وقد يكون غير وجه الشبه بعلاقات ثانية، قد يكون العلاقة علاقة تشابه، وقد تكون علاقات أخرى غير التشابه. الانتقال مرة تنتقل، تستعمل اللفظ، تستعمل لفظ الأسد في زيد مرة لوجود علاقة التشابه في الشجاعة، ومرة تنتقل من شيء إلى شيء بعلاقات ثانية غير علاقة التشابه. الآن راح يذكر علاقاته. وقولنا في التعريف على وجه يصح، أي مع العلاقة. والعلاقة ما هي العلاقة؟ والعلاقة هي الأمر الذي به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كالمشابهة في الاستعارة. فإذا كانت العلاقة المشابهة نسميه استعارة، ونفس مجاز لكن استعارة. يعني المجاز ينقسم إلى قسمين، المجاز المفرد ينقسم إلى الاستعارة وينقسم إلى المجاز المرسل. إذا كان العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مشابهة أسميه استعارة.
شو مشابه؟
مثل الأسد وزيد، أكو تشابه بينهم في الشجاعة
كالأسد يعني.
لما أقول رأيت أسدا وأقصد زيد، معنى مجازي. شنو العلاقة بينهم؟ المشابهة في الشجاعة، هذه أسميها استعرنا اللفظة واستعملناها في المعنى المجازي. وإذا كانت علاقات أخرى غير علاقة المشابهة مثل السببية والمسببية، ورح يذكر العلاقات بعدين جزئية كلية سببية في الصفحة التالية، ما كان وما يكون محلية حالية آلية تقييد، هذه العلاقات إذا تأتي بحيث أن العلاقة سبب ومسبب فاستعملنا السبب في المسبب، أو استعملنا لفظ المسبب في السبب، مثلا نفرض أنزل المطر زرعا، عفوا أنزلت السماء زرعا، زرع أنزلت مطرا ولكن المطر سبب للزرع، فصار عندي علاقة سببية، استعملنا الزرع وهو المسبب، استعملناه في السبب، علاقة سببية ومسببية. المجاز المرسل. أكمل هالكلمتين. فإذا كانت علاقة مشابهة أسمي المجاز استعارة، وإذا كانت علاقة غير المشابهة أسمي المجاز مجاز مرسل. فالمجاز قسمان، استعارة ومجاز مرسل. وبهذا القيد خرج الغلط عن تعريف المجاز كقولنا خذ هذا الفرس، مشيرا إلى كتاب، لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح، لأنه لا توجد علاقة بين الكتاب والفرس،
لا علاقة بالشارع ولا علاقة بالسبب
ولا أي سبب من الأسباب ولا علاقة أخرى غير المشابهة. وبقيد مع قرينة عدم إرادة المعنى الموضوع له خرج الكناية. إذن عدم إرادة المعنى الموضوع له هذا القيد يخرج الكناية. لماذا؟ لأن الكناية مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز، يعني مع إمكانية إرادة ما وضعت له. مثلا حينما تقول هو مثلا طويل محمل السيف،
طويل
محمل السيف، رمد السيف، لا يجتمع سيفان في غمد واحد، عندك تقول طويل محمل السيف، تريد إما المعنى الحقيقي محمل السيف أنه طويل عند، أو لا قاعد تكني كناية عن طوله، فإذا تستعمل في غير ما وضعت له أساس كناية مع احتمال أنك تريد المعنى الحقيقي. فلما قلت طويل محمل السيف أنت قصدك طويل محمل السيف، ما قاعد تكني عن معنى ثاني، ما قاعد تتكلم عن طوله، قاعد تتكلم أنه نفس، صارت مقارنة بين أنه من يكون طويل محمل السيف، قلت فلان طويل محمل السيف، أنت الآن قاعد تعطي المعنى الحقيقي مو معنى مجازي. نعم يمكن أنك تستعمل هذا المعنى الحقيقي، تستعمله ككناية مو كمجاز، لتكني عن طوله، هذا من باب الكناية. زيد كثير الرماد، يمكن أنت تقصد أن عنده كثير رماد، لكن هذا كناية عن كثرة الضيوف، كناية مو مجاز، لأنه مو استعمال لللفظ في معنى آخر بقرينة صارفة. نعم هو تريد معنى آخر ولكن مع احتمال أنك تريد نفس المعنى، فهذه كناية. فإذا صار تعريف الكناية والمجاز أنك في المجاز تستعمل اللفظ في معنى آخر غير موضوع له مع القرينة الصارفة، في الكناية أنت تستعمل اللفظ وتريد معنى آخر مع احتمال أنك تريد نفس المعنى. أما في المجاز ما يجيك احتمال أنك تريد نفس المعنى، لأنك ما تريد الأسد الحقيقي. أما هنا تقول زيد كثير الرماد، يمكن شغلته هو أنه يجمع الرماد، فتريد أن تبين أن عنده رماد كثير في بيته بس هذا المقدار، ومرة لا تقصد أنه شخص يسمعك زيد كثير الرماد بل ما شاء الله كريم، يقول لا يبقى كريم، هو يجمع شغلته أنه وظيفته يجمع الرماد من القبائل من الخيم ويخليهم عند خيمته مثلا، هاي مو كناية. فأقول تحتمل الكناية وتحتمل المعنى الحقيقي،
يعني
فيه
مجاز مع قرينة عدم إرادة الموضوع له يقضي المجاز.
نعم فأخرج الكناية، الكناية مو داخلة في المجاز، الكناية نعم تريد معنى آخر ولكن يحتمل هذا جواز، يعني إمكانية، جواز يعني إمكانية. مو جواز بمعنى الشرعي، ما لنا شغل. جواز يعني إمكانية إرادة ما وضعت له، فتريد أنه كثير الرماد، هذا المعنى الذي تريد، لا تريد الكناية عن شيء آخر. فإذا نحن فيه احتمالان حينما تقول زيد كثير الرماد، احتمال أنك تريد نفس أنه يجمع الرماد، والاحتمال الثاني أنه كريم بمعنى أنه كريم عند كثرة رماد لأن عند كثرة ضيوف. فالاحتمالين يريدان يعني أنه هذا الاحتمال مع هذا الاحتمال.
طيب الكناية ما تجيب قرينة
بعد لما نجينا درس الكناية، هذا كلامنا في المجاز، راح يجينا درس الكناية، أصبر علي، راح يجينا شلون الانتقال راح يصير، راح يجينا يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.